الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما يشاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، يقول الشاعر العربي: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. يصف الشاعر الجمال وهي تجوب الصحراء وتقطع مفاوذها في شدة الحر، وتكاد أن تموت عطشا والماء في القرب على ظهرها محمول. وصف بديع وجميل حينما يكون بين يديك كنز عظيم وأنت تغفل عنه وتتلهى بغيره وتنشغل بعيدا عنه ولا يخطر على بالك، وإن خطر فإنه يخطر سريعا ولماما ولا تفكر فيه كثيرا، إنما تذهب إلى غيره مهما بعد ومهما ضعفت بك وبه الصلة. تغفل عما بين يديك كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. أيها الإخوة، لكي أربط هذا البيت بما أريد أن أقوله، فإنني أروي لكم قصة سمعتها بنفسي من صاحبها. إنه أستاذ جامعي من مصر يقول: أتيت إلى هنا بعقد عمل لكي أقوم بالتدريس في جامعة أم القرى في قسم العقيدة، فهو رجل عالم وصالح وفاضل. قال: فلما وطئت قدمي وزوجتي وأهلي إلى هذه الأرض المباركة في مكة، كانت زوجتي حامل، وما هي إلا أيام حتى وضعت حملها. قال: فلما خرج إلى الدنيا نظر إليه الأطباء فقالوا: إنه مريض، إنه مصاب بعيوب خلقية كثيرة. قال: فاسترجعنا نحن في غربة وفي بعد عن أهلنا ولا نعرف أحدا وليس لنا أقارب. قال: فقال الأطباء: إنما هي أيام ثم يمضي إلى ربه. قال: فبكيت وبكت زوجتي وتأثرنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت. قال: فنصحنا أحد الزملاء: اذهب به إلى مدينة جدة إلى إحدى المستشفيات الكبيرة. قال: فذهبت أنا وزوجتي وتركت أولاد الصغار الذين لم يتجاوزوا الحلم عند جار لي لم أتعرف عليه بعد، لكن الحاجة اضطرتني إلى ذلك. قال: فذهبت به إلى جدة ورآه الأطباء مجموعة من الاستشاريين، فقالوا: إن هذا الطفل حالته مستعصية، إن الذي في جوفه من الأعضاء قد اختلط بعضه على بعض، الإمعاء على المعدة على الكبد على الطحال تلاصقت واختلطت وأصبح بعضها ليس في مكانه، فإنما هي أيام، لكن دعه عندنا في المستشفى حتى لا يتعذب، ينام نضع له بعض المسكنات. قال فصبرت واحتسبت وتركت زوجتي عندهم. قال وعدت ولم يكن لدي سيارة فلازلت جديدا وغريبا، فأذهب إلى موقف السيارات وأبحث عن سيارة وأركب مع الناس وأذهب إلى مكة لأجد أطفالي الصغار ينتظرونني. قال فأخذهم وأبات معهم وأطعمهم، ثم في الصباح أذهب إلى الجامعة، ثم أعود وأضع أولادي عند جاري وتبدأ مرحلة ومشقة أخرى، وأذهب إلى جدة عبر السيارات وأطلب هذا وأبحث عن هذا. إنها معاناة عظيمة. قال وفي يوم من الأيام جاءني كبير الأطباء وقال إن حالة ولدك تزداد سوءا وتستعصي على الطب. قال فبكت زوجتي وأردت أن أبكي فقلص الدمع، لم أستطع أن أبكي. قال فخرجت من عندها كئيبا حزينا، والله إنه ليخيل إلي أنني أحمل الجبال من الهم من الغم من الألم من شدة الضيق. قال فلما وصلت إلى مكة قلت قبل أن أذهب إلى أولادي أذهب إلى الحرم. قال فذهبت إلى الحرم وطفت بالكعبة. قال ثم أمسكت بستار الكعبة. قال والله لقد أردت أن أدعو فعجزت، ما استطعت أن أقول كلمة ولا حرفا إلا أنني بكيت بكاء شديدا وارتفع صوتي ونحيبي ومن حولي يبكون، لكنني لفت أنظارهم بكثرة بكائي وارتفاع صوتي ولا أملك أن أخفض من صوتي. قال فلما عجزت ولم أستطع أن أقول شيئا انصرفت وصليت ركعتين وعدت إلى أولادي. قال فأخذتهم ونومتهم، ثم ذهبت في الصباح إلى الجامعة وجاري يفتح صدره كل يوم جزاه الله خيرا. قال ثم بدأت الرحلة إلى جدة إلى المعاناة إلى ولده الذي يحتضر. قال فلما وصلت إلى غرفة ولدي وجدت الأطباء يجتمعون. قال فقلت لقد قضى ولدي نحبه. قال وزوجتي متدثرة بعباءتها وتجلس في زاوية الغرفة والأطباء يتحدثون بينهم بعض من الهنود من الأعاجم. قال وأنا لا أجيد اللغة الإنجليزية. قال يتحدثون ويشيرون بأيديهم والحيرة ترتسم على وجوههم. قال فلما رأوني استعجبوا وضحكوا وتهللوا وأنا لا أعرف شيئا. قال فتقدم أحد الأطباء وقال لي يا أخي ما الذي حدث؟ قلت أنت قل لي ما الذي حدث. قال إن ولدك الصغير قد عاد سويا من غير عيب. ما الذي يحدث؟ قال والله لا أعلم. قال فنظرت إلى ولدي وقد تغير لونه وعاد لونه الطبيعي ويبكي ويتحرك، وزوجتي تبكي وأنا لا أدري ما الذي حصل. قال ثم عرفت من لحظتها أنني استمسكت بحبل الله وأنني لجأت إلى الله وأنني لم أعرف في تلك اللحظات وفي ذلك الهم العظيم إلا طريق الله، فلجأت إليه ودعوته وتوسلت إليه فشفى الله ولده. قال فأوقفت ولدي لله وحفظ من فضل الله القرآن الكريم، وهو اليوم داعية من دعاة مصر في معهد من معاهد أزهرها العظيم. إنه الله الذي ننساه كثيرا ونعجز عن أن نعرف طريقه. إنه الدعاء
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نذهب للشفاعات وللوسائط ونذهب إلى فلان ونبحث عن صاحب الجاه ونبحث عن المال من أجل أن نحل مشاكلنا اليومية، والله موجود والله مطلع والله يرى ويعرف ويعلم ماذا تريد. إلجأ إلى الله، ادعو الله، خذ بالأسباب ولا شك، خذ بها واحرص عليها، لكن اجعل همك الله، اجعل الدعاء هو ديدنك الذي من خلاله تحيا وتنتشي وتفكر وتبحث عن الحلول. إنه الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فوق 7 سماوات وفوق الكرسي وفوق العرش مسافات مهولة لا يستطيع العقل أن يتخيلها، لكنه يقول ومن أصدق من الله قيلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل أنت مهموم؟ هل أنت مغموم؟ والله لو قلت من يشعر بالهم ليرفع يده لرفع أغلب من في المسجد يده. كلنا يشكو الهم، كل من في الكون يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ كلنا يصيبه الهم والغم. فهل لجأنا إلى الله؟ هل دعونا الله؟ هل عرفنا كيف ندعو الله؟ أيها الإخوة، أيها المؤمنون، طريق الله واضح، لا تتنازل لأحد ولا تطلب أحدا ولا تضعف أمام أحد، بل الجأ إلى الله جل وعلا، إنه إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله حينما تدعو. هل أنت تتذلل لله؟ هل أنت تفتقر إليه؟ هل أنت تتمسكن بين يديه؟ هل تناجيه؟ هل تتودد إليه؟ هل تتحبب إليه؟ هل تعبر عن ضعفك وعجزك واستكانتك؟ أم تدعو وأنت غافل، تدعو وأنت لاهن، تدعو وأنت تسير، تدعو وفي عقلك من المشاغل ما لا يعلمه إلا الله؟ ادعو الله وأنت تستكين له وتتذلل بين يديه وتفتقر له وتبكي كالطفل وتضرب الأرض برجليك وأنت تبكي، لا بأس، افعل ذلك بينك وبين نفسك. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا يراك أحد، في بيتك، في جوف الليل، في أوقات الإجابة، في أواخر السجود، في أوقات كثيرة، توجه إلى القبلة، ابكي بين يدي ربك وامتنع عن موانع الدعاء. إياك أن تأكل مال أحد أو أن تظلم أحدا. قال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل خرجوا يوما يستغيثون الله بعد أن أكلوا أطفالهم من شدة الجوع، فقال الله جل وعلا: والله لو دعوتموني حتى ينقطع نفسكم، حتى تنقطع أنفاسكم، ولو جثوتم حتى تحفى ركبكم، والله لا أجيبكم ولا أنزل عليكم الغيث حتى تردوا المظالم. فخرجوا من مصلاهم وردوا المظالم فأسقوا وأغيثوا، وأنزل الله عليهم الخير الوفير من ليلتها. أيها الإخوة، إنه طريق الله، ليس بينك وبين الله أحد، إلجأ إليه، استغث به. قال صلى الله عليه وسلم: أدعو أدعو فإن الدعاء يرد القضاء، أدعو فإن الدعاء يرد القضاء. فادعو الله حينما تعجز، حينما ينزل بك قدر الله ويقول الطب كلمته أو يقول البشر كلمتهم، أيا كان هذا القدر، ادعو الله فإنه يرد القضاء. والحديث حسن. أيها الإخوة، لماذا لا ندعو الله؟ لماذا نعجز عن دعاء الله؟ وإذا دعا أحدنا فليعزم في المسألة، لا تقل اللهم ارزقني إن شئت، أو تقول اللهم إن الأمر عظيم وصعب فاغفر لي إن شئت، أو فاشفي مريضي يا ربي إن شئت. لا، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. إذا دعا أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني، فإنه لا مستكره له، إن الله يعطي ولا أحد يكرهه على عطائه. قال صلى الله عليه وسلم إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والله إنه قول فصل، صدق صلى الله عليه وسلم. أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، ليس بينك وبين الله أحد، لا تحتاج موعد ولا تحتاج واسطة ولا تحتاج مكان معين ولا تحتاج وقت معين، فقط توجه إلى القبلة وافتقر إلى الله واستكن بين يديه وادعه وتودد إليه بقلبك. إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. واعلم يا أخي أنك حينما تدعو وتلح فإن ذلك أمر يحبه الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حينما تذهب إلى أعز صديق وتسأله مرة وتسأله مرتين وتسأله ثلاثة، فإن المرة الرابعة سيعرض عنك، لكنك كلما ألححت على الله في الدعاء كلما كان ذلك إيذانا بالقبول والرضا من الله عز وجل. أيها الإخوة، لا تعجزوا عن الدعاء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما الذي تشعر به؟ هل بينك وبين زوجتك مشكلة؟ هل استعصت عليك زوجتك؟ هل عقك ولدك؟ هل خرج عن طوعك؟ هل اختار طريقا لا تريده؟ هل اختار طريق الغواية؟ هل عقمت زوجتك عن أن تلد لك شيئا؟ هل حرمت؟ هل عليك ديون؟ هل هناك عزيز أصابه المرض نزلت به نكبة؟ الله موجود، طريقه مفتوح، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، سيستجيب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هو العبادة. أيها الإخوة، حينما أقول فتش في همومك وفي غمومك وفي آلامك وفتش عن الطريق إلى الله عز وجل، فاعلم أنك وصلت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى رجلا من الأنصار يجلس في غير وقت صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أراك تجلس في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله، هموم لزمتني وديون ركبتني يا رسول الله، أو هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك. أذهب الله همك وقضى عنك دينك أيها المديونون، أيها الشعب المديون. 90% من السعوديين مديون، وكل من عليه دين. فقال قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الأنصاري: فقلتها فأذهب الله عني همي وغمي وقضى عني ديني. من يعجز عن مثل هذه في الصباح وفي المساء، جرب حينما تصلي الفجر أن تتكئ على سارية في المسجد وأن تسبح وأن تستغفر وأن تكبر الله وأن تعظم الله، جرب أن تقول أذكار الصباح وأنت تستلذ بها وأنت في المسجد، ثم قل هذا الدعاء واستمتع وأنت تقوله، وافتقر إلى الله وأنت تقوله، وأخلص قلبك وعقلك وأنت تقوله، ثم انظر إلى حياتك كيف ستتغير وكيف ستنهض من همومك وغمومك، وكيف ستسير رافعا رأسك وليس عليك دين. ما الذي يعجزنا؟ إنه السؤال الذي أطرحه مرة بعد مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، روى الإمام السبكي وابن عساكر في تاريخ دمشق وأبو نعيم في حلية الأولياء أن هارون الرشيد غضب يوما من الإمام الشافعي، ثم قال لحاجبه: علي بهذا الحجازي، يقصد الإمام الشافعي. قال الفضل بن الربيع: فرأيت فإذا بين يدي هارون الرشيد سيوف وصياط وأدوات التعذيب. قال: فقلت في نفسي: لقد ذهب والله هذا الحجازي. قال: فذهبنا إلى الشافعي وأحضرناه، فلما أراد أن يدخل على هارون الرشيد تمتم بشفتيه تمتمة لم أسمعها. قال: فلما دخل إذا بهارون الرشيد يقوم من مجلسه ويستقبل الشافعي ويبسط له وجهه ويجلسه معه على كرسيه ويتحدث إليه، ويكاد الود أن يظهر في كل كلمة من كلمات هارون الرشيد. قال: فعجبت لذلك عجبا شديدا. قال: ثم لما أراد أن يخرج الإمام الشافعي واستأذن، قال هارون الرشيد: يا فضل، حمله من الهدايا. قال: فلما أراد أن يخرج الشافعي من إيوان هارون الرشيد، قلت: والله لا تتحرك حتى تخبرني ماذا قلت قبل أن تصل إلى هارون. قال: قلت: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس، إلا طارقا يطرقني بخير يا أرحم الراحمين. اللهم بك ملاذي وفيك ألوذ، وبك غياثي وفيك أغوث، يا من ذلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة. اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اضرب علي سرادقات حفظك وقني رعبي بخير يا أرحم الراحمين. قال الفضل: فكتبتها، فوالله ما عن لي أمر ولا غضب علي هارون يوما إلا وقلت هذا الدعاء، فيذهب الله عني غيظه وغضبه. أيها الإخوة، هذه وسيلة تستطيع أن تدعو الله بما شئت وبما في قلبك، وأنت مخلص لله في الدعاء وأنت متوجه إلى الله في الدعاء. أيها الإخوة، بالدعاء نستطيع أن نحفظ أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا وأموالنا، بالدعاء نرتبط مع الله في علاقة وطيدة ومتينة، بالدعاء أيها الإخوة نصل نفوسنا وقلوبنا لله عز وجل، بالدعاء يفرج الله همومنا وينفس كروبنا ويقضي عنا ديوننا ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب وإلى ما نحب. فالله الله في الدعاء.
عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخوتنا المسلمين في سوريا، وكن لهم في مالي، وكن لهم في كل مكان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك واهده بهدايتك. اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أصلح له البطانة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.